أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشهيد الثاني عليه الرحمة: وقد أوجب المصنف وغيره النية للتلبية أيضا. طبعا هناك في هذا، طبعا هذا اليوم إن شاء الله ليس لدينا أي إضافات على ما ورد في كلام الشهيد الثاني. هناك بعض المناقشات المذكورة التي ذكرها سيد الترحيني، ولا نرى لها يعني ولا نرى أهمية في الوقوف عندها بناء على ما نراه من معنى النية. النية ما هي؟ النية عملية الداعي. فإذا لابد أن يكون هناك داع وقصد، أيضا يكون هناك قصد لهذا الملبي للنسك. يعني مجرد أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لتعليم غيره أو للتدريب، أو كان يقرأ من كتاب مثلا، كان يقرأ كتاب بعض الأخوة يقرأ بصوت عال، هذا لا يجعله ماذا؟ محرما، حتى وإن كان في الميقات ولابس الإحرام. فإذا وجود هذه النية بهذا المعنى، أن يكون قاصدا للدخول في النسك، أو قاصدا للتلبس، أو قاصدا لامتثال الأمر الإلهي ما شئت فعبر، هذا لا بد من وجوده. وما دام هو قصد الإحرام، إذا هو قاصد لماذا؟ للدخول في نسك، إما عمرة وإما حج. أما يعني هذا التفصيل الكثير الوارد في المتن وتعليقات السيد الترحيني، لا نرى يعني ضرورة للوقوف عندها بعد أن ذهبنا إلى ما ذهبنا إليه. أيضا الروايات التي ذكرها السيد الترحيني هذا اليوم لا إشكال أو لا تعليق لدينا على متنها ولا على سندها، سندها كلها صحيح كما ذكر السيد يعني. وقد أوجب المصنف وغيره النية للتلبية أيضا، وجعلوها مقدمة على التقرب بنية الإحرام، بحيث يجمع النيتين جملة. يعني لابد أن ينوي الإحرام وينوي التلبية لتحقق المقارنة بينهما كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة. لكن سيرد هنا إشكال، ما هو؟ أنه هناك ينوي الصلاة فقط، ليس لدينا نيتان، نية يعني بنحو استقلالي، ها، أما بنحو تحليلي هناك من نوى الصلاة فقد نوى أجزاءها. يقول الفرق بين الصلاة وبين الحج أو بين الإحرام للعمرة، أن هناك أفعال أفعال متصلة فتجعلها كعمل واحد، أما ما نحن فيه أجزاء متباعدة. يعني حتى الإحرام، من الإحرام إلى أن يصل إلى مكة ويطوف طواف العمرة قد استغرق ليلتان قاصرتان كما تقدم، هذا بالنسبة إلى أقرب المواقيت. وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريم، لأن أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا، فيكفي نية واحدة للجملة كغير التحريم من الأجزاء. يقول نفس القضية، يعني لا يحتاج إلى نية أخرى للركوع ونية أخرى للسجود بسبب هذا الاتصال الحسي والشرعي. بخلاف التلبية فإنها من جملة أفعال الحج، وهي منفصلة شرعا وحسا، فلا بد لكل واحد من نية.
الآن الكلام كله في نية الإحرام المفروض، يعني ليش نقل من نية الإحرام إلى نية الأجزاء؟ يعني كلامنا كله في الأساس عن إيجاب نيتين عليه. لماذا أوجبنا على الحاج أو المعتمر نيتين، نية الإحرام ونية التلبية؟ مفروض تصير على نية واحدة، وهي نية التلبية للإحرام. بينما هم يعني بعد ما ذكر هذا انتقل إلى أن الصلاة أفعالها متصلة، وأن الحج أفعال متفرقة. حتى الصلاة رغم أنها أفعالها متصلة لكن كل شيء بعد اشترك فيه نية
يعني. عندك نية واحدة تجمعها، نية جامعة لها. أما هذا لا، هنا
نية الصلاة بعدين بعد الركوع يعني لازم أن يكون في ناوية تقرب، فلو ركع أو ذكر وهو مثلا يريد أن يرائي لا شك في بطلان عمله، وحتى في الصلاة محتاج في كل عمل أن يكون ناوي أن يتقرب به إلى الله في أفعال الصلاة
يعني خصوصا لو أردنا الآن إبراز القضية أكثر، يعني الآن نريد أن نميل إلى المصنف، ندافع عن المصنف، لابد من في الصلاة لا يشترط أنه يستحضر قبل كل عمل. أنا الآن سأركع، أنا سأركع قربة وامتثالا أمر الله، سأرفع امتثالا. أما بالنسبة لأعمال الحج والعمرة، هالفواصل هذه يومين بين العمل الأول والثاني مثلا، يجي العمل الثاني لازم أيضا يتذكر أن هذا العمل مرتبط بذاك العمل، أنه في حالة من انشغل بأعمال أخرى مختلفة، من نوم من أكل من شرب. هذا بناء لو ركزنا أو بنينا على أن النية عبارة يعني اشترط فيها الإخطار القلبي، أو اشترطنا الإخطار القلبي سنشترط أنه يجدد الإخطار القلبي عند كل عمل. يعني مثلا الطواف والسعي، الطواف صلى طاف وصلى صباحا واشتغل بعد ذلك بحديثه وأكله وشربه إلى العصر أو إلى المغرب، الآن يريد أن يسعى، فلا بد أن يخطر بقلب بناء على أنه النية إخطارية عليه أن يخطر.
شلون؟
ذكرنا قبل قليل بناء على ما نذهب إليه من النية، فلا نحتاج إلى هذا الأمر. أما عندما يعني عندما يشترط إما صراحة وإما يعني ارتكازا أن يكون يستحضر النية أو يخطر في باله النية، عندئذ لابد أن نتذكر في المغرب أن هذا الآن ما سأقوم به إكمال لمناسك العمرة أو الحج. نعم. أيضا قد يسعى في المغرب، قد يسعى في المغرب أو العصر لا لنفس العمل، يسعى نيابة عن غيره، يسعى مثلا بتصور استحباب الساعي. عندي عدة حالات. فهالفاصل الزمني بين العمل الأول والعمل الثاني يستدعي أن يكرر النية ويستحضر النية. نحن بنينا على أنه النية هي الداعي والدافع. إذا خلاص ما دام الداعي والدافع هو متحقق لا يحتاج أنه يستحضره. فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة أفعال الحج أولى كما صنع في غيره. إذا بناء على ما تقدم، لو جعل التلبية، إذا النية لها، إذا التلبية لها نية خاصة بها، فيفترض أن تجعلها تختلف عن الإحرام.
نية
الإحرام يعني تذكر الإحرام لوحده، تذكر الإحرام غير يعني في لا تضمها تحت لواء الإحرام، بتجعلها التلبية كعمل مستقل. وبعض الأصحاب جعل نية التلبية بعد نية الإحرام وإن حصل بها فصلون، وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما مطلقا، والنصوص خالية من اعتبار المقارنة بل بعضها صريح في عدمها. أنا لا نتصور بالنسبة لنا، لا نتصور التعيين. نعم التعيين، نتصور تعيين النسك، نتصور تأخره. يعني واحد يقول أنا الآن سأحرم، مثلا يأتي في شهر ذي الحجة مثلا يقول أنا سأحرم لعمرة أيضا، أما هذه العمرة تمتع أو إفراد؟ إذا وصلت مكة أشوف يمكن تعيين النسك. أما أنه ينوي الإحرام بدون أيضا، لو نوى الإحرام يمكن نتصور أيضا أنه ينوي الإحرام مطلقا بدون أن يحدد أنه حج أو عمرة، إذا كان موسم حج، وأحيانا أنا أحرم، أنا الآن أحرم لله عز وجل وأمتنع عن هذه المحظورات، عندما أصل إلى مكة أرى أن أجعله حج تمتع، حج إفراد، عمرة مفردة، هذا يمكن. أما أنه ينوي التلبية الشرعية بدون إحرام، كيف تكون تلبية شرعية بدون إحرام؟ ينوي التلبية الشرعية بدون إحرام. إذن المتصور الذي نتصوره بغض النظر عن قبوله شرعا أو عدم قبوله، بغض النظر عن قبوله شرعا أو عدم قبوله، إنه يمكن أن ينوي الإحرام ويؤخر تعيين الحج أو العمرة أو كذا إلى وقت آخر لأي سبب كان، إما لرؤية وضعه المادي، إما لرؤية الزحام مثلا، أو للتأكد من وجود رفقة، أو للتأكد من بعض الأخبار التي تصل إليه أو ينتظرها، هذا يمكن. ذكرنا هذا المثال الآن قبل قليل. أما أنه ينوي التلبية الشرعية بدون أن ينوي الإحرام، هذا غير متصورة. كيف تلبية شرعية بدون إحرام؟ ولبيك نصب على المصدر، يعني مفعول مطلق، وأصله لبا لك، أي إقامة أو إخلاصا من لب، يعني إما مشتقة من الإقامة، وإما على الأمر، على الأمر المعين، وإما من الإخلاص، من لب بالمكان إذا أقام به، أو من لب الشيء وهو خالصه. وثني لبيك، يعني اثنين، لبا بعد لب، وثني تأكيدا أي إقامة بعد إقامة، وإخلاصا بعد إخلاص، يعني مخلص واحد، يعني استمرار، استمرار في الإخلاص أو استمرار في الإقامة، هذا بحسب الأصل، وقد صار موضوعا للإجابة الآن حاليا، معنا الآن صار ماذا؟ استجابة، وهو هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل، يعني جواب لندائه، هلموا إلى الحج وهلم إلى الحج، أنا ما أذكر شون كانت النص العبارة، هلم وهلم، فهو ينادي ويقول لبيك اللهم لبيك. سؤال، هل إن الحمد أو أن الحمد؟ يقول يجوز الوجهان، إلا أن الكسر أفضل. الكسر سيبنى على الاستئناف، يعني قبلها نقطة، نقطة ثم إن الحمد، فيكون هذا شامل لجميع الحالات مطلقا، إن الحمد والنعمة لك والملك. أما لو نصبنا الهمزة قلنا أن الحمد، سيكون هنا حرف جر مقدر، لأن الحمد، لأن الحمد. فإذا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأن الحمد. فإذا ستكون الحمد والنعمة لك والملك متعلقة بماذا؟ بالتربية السابقة. يقول جعلها استئنافية أو لا لتكون أعم، يكون المعنى أعم، ويجوز كسر إن على الاستئناف، لأنه يعني مو لأن لأن الحمد
أعم من يكون الاختصاص. ليش ما يصير عدم التقدير أولى من التقدير؟ يعني إذا قلنا بالكسر فلا نحتاج إلى تقدير لأنه، وعدم التقدير أولى.
هذا وجه لا بأس به، بس ما يعني بالنسبة في جوابها، في جوابي عدم التقدير إذا كان فيه نوع من التكلف أولى من التقدير. أما إذا كان تقدير شائعا دائعا لا بأس به، يعني التقدير ليس من الأمور المستهجنة كذا، أهم شيء يكون هذا التقدير شائع، ليس فيه تكلف، ليس فيه غموض. يعني التقديرات الشائعة الخفيفة المؤنة لا يمكن نقول إنها عدم التقدير أولى منها. ويجوز فتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل، وفي الأول تعميم فكان أولى. الآن حاليا فتاوى المعاصرين البعض منهم يجيز الفتح، بعض منهم لعله عنده شيء في الفتح، فكسرها حاليا للمعتمرين والحجاج يعني أولى بالوفاق وخروجا عن محل الخلاف. انتهينا من ما يتعلق بالتلبية. يقول: ولبس ثوبي الإحرام الكائنين من جنس ما يصلي فيه. إذن واجبات الإحرام عبارة عن ماذا؟ واجبات الإحرام النية والتلبية ولبس أو لبس ثوبي الإحرام، هذه ثلاث واجبات. من جنس ما يصلي فيه المحرم، فلا يجوز أن يكون من جلد وصوف وشعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لأن هذا لا يجوز الصلاة فيه، ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية، ولا في الحرير للرجال، ولا في الشاف مطلقا. البعض الشاف يعني الشفاف الحاكم البشرة، البعض قيد الشيء له المنع في الشاف فيما يرتبط بماذا؟ بالإزار، لأنه إذا كان شاف سيكشف عن عورته، أما إذا كان مع الرداء شافا لا مانع. البعض قال لا، نمنع في الإزار وفي الرداء. ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة. نقف عند هذا المقدار لن ندخل في المخيط. سنقرأ الروايات الآن المتعلقة، ذكرها السيد التلحيني. صحيح معاوية بن عمار، أو لا صحيح حريز، صحيح حريز ننتقل مباشرة، صحيح حريز أو حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. فيفهم من ذلك لو كان يصح أن يحرم الإنسان في كل الأثواب حتى ما لا يصح الصلاة فيه، لا معنى أن يقول الإمام عليه السلام هذا العبارة، يعني يأتي بتصلي فيه. فإذا بالمفهوم يفهم من ذلك أن الثوب الذي لا يصلى فيه لا يحرم فيه. فإذا ما ذكره في المتن من جلد وصوف وشعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، الجلد المأكول مع عدم التذكية، الحرير للرجال، الشاف خصوصا شاف عن العورة، هذه كلها ستدخل في هذا الحديث. الرواية الثانية: صحيح معاوية بن عمار: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها. فهم من ذلك يقارن بين الثياب يعني الزيادة على الثياب، مو ثوبين، يلبس 4-5 من ثياب، طبعا مع مراعاة بقية الشروط، نتكلم من حيث التعدد. قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة. فإذا يشترط الطهارة، هذه الرواية ستثبت لنا شرطية الطهارة. وصحيحه الآخر: سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام. لعل المقصود من وإحرامه تام هو ما يتبادر إلى الآن في أذهان بعض الحجاج والمعتمرين، يقول إذا أجنب، يعني يتصور البعض بأنه إذا أجنب أثناء الإحرام بطل إحرامه. قل هل يبطل الإحرام بالجنابة أثناء؟ كأنه لعل الإمام عليه السلام أراد، قال وإحرامه تام، يريد يقول أنه هذه الجنابة لا تؤثر في صحة إحرامه وفي استمرار إحرامه. الصفحة التالية: صحيح يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج، قال نعم لا بأس به. إذن هم بالنسبة للحرير هذه الرواية تقول لا بأس به، لكن في صحيح العيص المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. طبعا هذه القفازين من المحظورات التي تذكرنا ولا يصح للمرأة المحرمة أن تلبس قفازين. بالنسبة للحرير هنا قالت ماذا؟ غير الحرير، الحرير مستثنى. فإذا الرواية قالت لا بأس بالحرير، رواية ثانية قالت لا يصح لها الحرير، الرواية الأولى التي قرأناها هذا اليوم قالت كل ثوب تصلي فيه والمرأة تصلي في الحرير. شاهد الجمع هو صحيح الحلبي، لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير أو إلا الحرير المحض اللي عبر عنه حاليا بالحرير الخالص.
إذا فسرنا الكراهة في كلمات الإمام على أن الكراهة اصطلاحية
لا أنا راح نفسرها بعدم الجواز. راح نفسرها بعدم الجواز.
إذا فسرنا
بعدم الجواز
فهي ليست شاهد جمع.
ليش؟
إذا فسرنا بعدم الجواز أصبح الحرير من المحرمات على المرأة.
الحرير الخالص، يعني الروايات التي ذكرت جواز الحرير تتكلم عن الحرير المخلوط، والروايات التي حضرت الحرير تتكلم عن الحرير الخالص. هذا وجه الجمع.
ونفس الشيء هذا كله على تفسير
الحرمة. هذا أنا على تفسير الحرمة الآن، ويكره وليس يكره على الحرمة. يعني بالتالي كلامكم جميل، يعني قد نقول أنه مثلا نجمع بينها بحمل الحرير على الكراهة الاصطلاحية حاليا، هذا مثلا وجه. لكن الوجه الآن الذي ذكرته أنا كان نظري إليه حمل الكراهة على الحرمة، لكن الحرمة مختصة بالحرير الخالص ولا تشمل الحرير المخلوط. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.